برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات ضد 7 لبنانيين على صلة بحزب الله بحجة استخدام حساباتهم الشخصية في بعض البنوك اللبنانية كغطاء لتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة عن القرض الحسن الشركة المالية لحزب الله، وفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية. وعلى صعيد آخر، ووسط احتدام القتال الإسرائيلي الفلسطيني، وفي ظل التقارير التي تحدثت منذ عدة أيام عن مناورات إسرائيلية على الحدود الجنوبية مع لبنان وعن استنفارات واسعة لمقاتلي حزب الله من الجهة المقابلة، هناك من يتخوف من أن يسفر توسع عمليات القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال عدم نجاح الاتصالات القائمة حاليا للجم التوتر قبل تفاقمه إلى انتقال المواجهات إلى جبهات أخرى ومنها جبهة لبنان. فهل هذا الاحتمال وارد؟ للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطايد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطايد. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
وأسأل حضرتك، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات ضد 7 لبنانيين على صلة بحزب الله، كما تزعم استخدموا حساباتهم الشخصية في بعض البنوك اللبنانية لتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي لصالح شركة المالية لحزب الله القرض الحسن. وكما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أهداف وتوقيت هذه العقوبات الأمريكية على هذه المؤسسة اللبنانية.
نحن نرى أن ما التدبير الذي قامت به الحكومة الأمريكية بفرض العقوبات مرتبط بشكل جذري بفشل السياسة الأمريكية حيال لبنان. فأمريكا كما يعلم الجميع اعتمدت في العام 2019 ضد لبنان خطة إجرامية هي خطة بومبيو، والقائمة على 5 عناصر كما بات معلوما هو الفراغ السياسي والانهيار الاقتصادي والانهيار الأمني وصولا إلى الانهيار المالي والاقتصادي وصولا إلى الانهيار الأمني والمواجهة مع العدو الإسرائيلي. لكن كانت دائما تتصور أمريكا أن التضييق على لبنان وحصار لبنان سيسقطه ويسقط حزب الله معه، وبالتالي تتجنب فكرة المواجهة العسكرية وتسقطه من الداخل. لكن حزب الله تمكن من تعامل مع الاستراتيجية الأمريكية بذكاء كلي ورفع شعار شعبنا لن يجوع. ومن العناصر الأساسية التي اعتمدها حزب الله في إفشال السياسة الأمريكية التجويعية ضد لبنان ولإسقاطه كانت مؤسسة القرض الحسن. ففي الوقت الذي صدرت فيه أو حبست فيه أموال المودعين في المصارف المدنية، فإن كل المودعين في جمعية القرض الحسن مطمئنون إلى أن أموالهم موجودة ولم ينتقص من قدرها قرشا واحدة. هذا الأمر أغضب الإدارة الأمريكية وجعلها تنظر إلى جمعية القرض الحسن كما تنظر إلى الصواريخ، لأن الصواريخ تمنع إسرائيل من الحرب والاحتلال، وجمعية القرض الحسن ساهمت في منع تحقق الغاية الأمريكية في تجويع حزب الله وتجويع جمهوره. ولهذا السبب رأيناها تنتقم لفشلها في تجويع حزب الله، لفشلها في تجويع المواطن اللبناني. لذلك اختارت هذه الأسماء التي تتعاون مع جمعية القرض الحسن من أجل التأثير السلبي على أداء هذه الجمعية.
نعم، ولكن هل هناك أي تأثير سلبي فعلا عمليا على هذه المؤسسة؟ بسأل حضرتك كمان، ألا يشكل مثل هذا القرار يعني تحريض للداخل اللبناني للبنوك للمصارف اللبنانية بعدم التعامل بأي شكل مع حزب الله أو مؤسساته؟
أصلا التعامل بين حزب الله والمصارف اللبنانية توقف منذ زمن، منذ أن وضعت أمريكا حزب الله ومسؤوليه على لائحة الإرهاب التي تمسكها وحذرت المصارف من التعامل أو إيداع الأموال. فإن أحدا من الكوادر أو القيادات أو العناصر في حزب الله لا يضع أمواله أو مقتنياته أو مدخراته في المصارف اللبنانية، فبالتالي هذا الأمر منفصل جدا ولن يؤثر على العلاقة، لأن العلاقة أصلا غير موجودة. أما بالنسبة لهذا تأثير العقوبات على أداء جمعية القرض الحسن الذاتي وعلاقتها بالجمهور، فأعتقد أنها لن تؤثر في شيء، لأن المنظومة التي تدار بها جمعية القرض الحسن منظومة متقنة، محل ثقة الجمهور، ووضع أمريكا أحد الأشخاص على لائحة العقوبات لن يؤثر على هذه المنظومة لا من قريب ولا من بعيد.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم سيادة العميد، كيف تقرأ يعني ما يجري الآن من حرب على غزة، وهل هناك يعني وسط هذه الأجواء وخصوصا كان هناك منذ عدة أيام مناورات إسرائيلية على الحدود الجنوبية مع لبنان، وفي المقابل كان هناك استنفار واسع لمقاتلي حزب الله من الجهة المقابلة، يعني أنا يوجد تخوف من أن يسفر توسع عمليات القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أن يمتد إلى جبهات أخرى ومنها جبهات لبنان مثلا؟
السؤال ذو شقين، الشق الأول لماذا يحصل ما يحصل؟ أنا أعتقد أن نتنياهو أراد أن يقلد شارون في الاستفزاز الذي قام به شارون في 2000 والدخول إلى الأقصى بالشكل الوحشي المعروف، وهذا الأمر قاده إلى رئاسة الحكومة لأنه أظهر نفسه بمثابة القائد التاريخي لإسرائيل الذي سيعيدها إلى بناء الهيكل. نتنياهو أراد أن يقلد شارون في هذا الموضوع، وقام بتحرشات ليس في مسجد الأقصى فقط بل بحي الشيخ جراح الذي يقود إلى المسجد الأقصى، لكن نتنياهو أعتقد أنه وقع في سوء تقدير، فالعام 2021 يختلف عن العام 2000 جبريا في إسرائيل وفي الإقليم وفي كامل المنطقة. لهذا السبب أنا أعتقد أن إسرائيل قامت بشيء نتيجة سوء التقدير الميداني والاستراتيجي، واليوم لا أعتقد أن إسرائيل ستحصد شيئا أو ستحافظ على الوضع الذي كان قائما قبل اندلاع هذه الانتفاضة. إسرائيل بدأت تتلمس الهزيمة والمرارة لأنها خسرت الكثير. أهم خسارة استراتيجية أن إسرائيل كانت تتصور أن ملف القدس عزل عن القضية الفلسطينية، فإذا بها في الميدان ترى الآن أن القدس في قلب القضية الفلسطينية، وسابقا كان شباب القدس هم الذين يدافعون عن الأقصى، الآن تتدخل صواريخ غزة في الدفاع عن الأقصى وترفع استراتيجية جديدة في المقاومة الفلسطينية وعلى الصعيد القضية الفلسطينية في مواجهة استراتيجية إسرائيل. استراتيجية إسرائيل تقوم على التجزئة والتفتيت والشربنة والتعامل مع القضية كملفات متناثرة أو أوراق متناثرة. لهذا الأمر سقط الآن، وفرض الفلسطينيون معادلة جديدة هي معادلة الكل يدافع عن الكل والكل يدافع عن الجزء والجزء يدافع عن الكل. هذا الأمر يعتبر فشلا استراتيجيا كارثيا بالنسبة لإسرائيل. أما عن الشق الثاني من السؤال بالنسبة لجبهة الجنوب، أعتقد أن هذه الجبهة لن تشتعل قريبا، خاصة وأن العدو الإسرائيلي الآن يتخبط والفلسطينيون يمسكون بزمام المبادرة في الميدان ولا يتمكن العدو من إخضاعهم، فبالتالي لا حاجة الآن لتوسيع الاشتباكات إلا إذا أقدم العدو الإسرائيلي، وهذا أمر مستبعد من قبلي شخصيا، إلا إذا أقدم على تحريك الجبهة الجنوبية، وهذا الأمر لن يكون في مصلحته، عند ذلك يمكن أن تتدخل. أما أن يبادر حزب الله مباشرة إلى فتح الجبهة وإشعال الحرب من الجنوب، هذا أمر مستبعد برأينا.
نعم، لكن يعني في حال حصل لا سمح الله، برأيك ما هي أوجه الاختلاف في الحرب مع لبنان، يعني بالخلاف مع غزة مثلا؟
هناك اختلاف كبير. أولا غزة محاصرة وهناك تضييق على المقاومة في غزة، وهناك جهود كثيرة تبذل من أجل امتلاك السلاح أو تصنيع الصواريخ، بينما الموضوع في لبنان الجنوب غير محاصر، وهناك عمق استراتيجي للمقاومة في لبنان يمتد من سوريا إلى طهران إلى إيران، فبالتالي هذه نقطة. النقطة الثانية امتلاك الطاقة العسكرية في الجنوب هي أضعاف أضعاف ما يملكون في غزة. ثالثا إمكانية المناورة في الجنوب تختلف كليا عن المناورة في غزة. رابعا العنصر الدولي في الجنوب، هناك قوات الطوارئ الدولية وهناك دول تخشى على جنودها وتخشى على عناصرها من الخطر، في غزة هذا الأمر غير موجود، وبالتالي هناك خلافات كثيرة بين واقع غزة وواقع الجنوب.
نعم، برأيك ما هي دلالات يعني توجيه القصف الصاروخي إلى كل من القدس وتل أبيب؟
هناك ثلاث دلالات يمكن أن الحديث فيها. الأول أن المقاومة امتلكت قدرات عسكرية لم تكن تمتلكها سابقا. الأمر الثاني أن المقاومة تمتلك القرار الشجاع باستهداف عنق العدو. أنت تعلم أنه في العصيدة العسكرية الإسرائيلية هناك بند أساسي وأكيد هي الحرب على أرض العدو وعدم دخول النار إلى المستوطنات، وهذا الأمر تكسره المقاومة اليوم، أي أنها تهشم ركنا من أركان العقيدة العسكرية الإسرائيلية. الدلالة الثالثة أن هناك نية لدى المقاومة بإقامة معادلات ردع جديدة تجعل أمن الداخل الإسرائيلي مرتبط بالأمن قطاع غزة، وهذا أمر مهم جدا على صعيد قواعد مجريات الصراع.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد دكتور أمين حطيت كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج والتي تحدثنا فيها مع ضيفنا العميد الدكتور أمين حطيت عن آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.